أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة تتحدث عن عدة أمور مهمة. الأمر الأول: تمتدح الذين يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى، وهنا فقط نشير إلى هذا الأمر. ضرورة هذا الأمر من الواضحات. إذا لم يطلع الناس على التعاليم الإلهية لا يمكنهم حينئذ أن يسيروا نحو الغايات الإلهية. إذن لابد أن يتغير تفكير المجتمع إلى الأفضل. المجتمع يتحرك وفق فهمه ووفق ما تربى عليه، لذلك النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل عندما يتحدث عن وظائفه يحدد تبارك وتعالى هذه الوظائف: يتلو عليهم آياته. ليش يتلو عليهم الآيات؟ طبعا يتلو عليهم غير يعلمهم الآيات، لأن بعدين الله يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته يعني يثبت فيهم من خلال الآيات الكريمة المفاهيم التي يجب أن تتثبت في أذهانهم. شوفوا إذا تطالعون القرآن الكريم بعض المضامين مكررة في القرآن 10 مرات، بعض المضامين مكررة 20 مرة، بعض المضامين يمكن تصل إلى 100 مرة. طيب شنو سبب هذا التكرار؟ لأن المضمون مهم. عندما الإنسان يتلو هذه الآيات ويستمع لهذه الآيات يترتب على ذلك تكوين قناعة وفهم معين، ولكن تاريخيا القرآن لم يتعاطى معه كذلك. إذا تعاطينا مع القرآن كتاب هداية، الأمور التي تكررت في القرآن الكريم تكرارها دليل اهتمام الإسلام واهتمام القرآن بهذه الأمور. إذن أول وظيفة يتلو عليهم آياته، الوظيفة الثانية ويزكيهم، يطهر نفوسهم. طبعا يزكي منه؟ يزكي المؤمنين اللي عندهم أرضية، اللي عندهم قابلية، اللي استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين ويعلمهم الكتاب، يعلمهم التعاليم الإلهية والحكمة. الحكمة يعني شنو؟ الإنسان ما يقدر يطبق الكتاب بدون الحكمة. الحكمة هي الضوابط التي من خلالها الإنسان يطبق التعاليم الإلهية، فهم الواقع، فهم كل شيء، كل شيء بوزنه، بحده، بمقاييسه، يبين لهم شلون يطبقون التعاليم الإلهية، كيف يطبقون التعاليم الإلهية. لأن لا يكفي أن الإنسان يعرف هذه التعاليم ومن ثم يخطئ في تطبيقها. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المجتمع بحاجة إلى هذا التبليغ، المجتمع بحاجة إلى فهم الإسلام، بحاجة إلى فهم الرسالات الإلهية، وعلى قدر فهمه يمكن أن يتحقق الارتباط بهذه التعاليم الإلهية. الأمر الثاني اللي تبين الآيات الكريمة أن تبليغ رسالات الله ليس أمرا سهلا. الإنسان اللي يبلغ رسالات الله سيواجه ردود فعل اجتماعية، سيواجه مشاكل اجتماعية في موضوع الخشية من الله وعدم الخشية من الناس، وهذا أمر تاريخي، هذا واضح. طول التاريخ أصحاب هذا القرآن مو جاي فقط يعطي مسائل نظرية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو جاي فقط يبني مجموعة مساجد وفقط المجتمع ينتقل ببعض العادات والتقاليد والأعراف والتقاليد الخاصة، لا، المشروع الإلهي مشروع بناء الإنسان وبناء المجتمع. مشروع أحد أهم معالمه مواجهة الظلم، مواجهة الفساد، الدفاع عن المحرومين والمستضعفين، أي من أهم معالم هذا الدين. مشروع الإلهي هذا هدفه. طبعا طول التاريخ الطواغيت، الجبابرة، الظلمة يحاولون الدين يكون فقط عبارة عن مجموعة مسائل عبادية قشرية. هذا هو الدين، هذا هو الدين. أنت مثلا أوقات الصلاة تروح تصلي، تتوضأ شوي، تقرأ قرآن، لكن ما لك شغل ببقية شؤون الحياة، لا تتدخل في تفاصيل الحياة. الدين الإلهي ليس كذلك. المشروع الإلهي مشروع يريد يغير المجتمعات. الظلمة لا يمكن أن ينسجم مع هذا المشروع، المستبدين ما يمكن ينسجمون مع هذا المشروع، المتضررين من انتشار العدالة، من انتشار القيم، من انتشار الأخلاق، من تحكيم المعايير والضوابط الإنسانية ما يمكن يقبل بهذا المشروع. وهؤلاء لديهم أدوات ضغط قوية في المجتمع، تاريخيا أدوات ضغط قوية. الدليل على هذا تمكن هؤلاء في بعض الظروف من قتل الأنبياء. أحد أدوات الضغط على الأنبياء الأمر بإحراق إبراهيم الخليل عليه وآله وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. أحد أدوات الضغط التمثيل بجثة النبي زكريا عليه الصلاة والسلام، وقطع رأس النبي يحيى عليه الصلاة والسلام بالمناشير، ومحاولة قتل وصلب المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا بعض مظاهر وسائل الضغط عند هؤلاء. الضغط مو مسألة يعني فقط يقدر فقط مجرد يتكلم، لا، لديه أدوات ضغط قوية جدا، وبالتالي عملية تبليغ الرسالات الإلهية مو سهلة. لو كان عملية تبليغ الرسالات الإلهية مجرد أمر بالصلاة والصوم والحج ما تشكل هذا العبء على الأنبياء وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام وعلى أولياء الله عبر التاريخ، لكن لأن المشروع الإلهي مشروع يريد مقاومة الظلم والاستبداد وتغيير الواقع الإنساني والبشري، لأن هذا المشروع مشروع بهذه التفاصيل، مشروع يواجه الصعوبات بالغة، ليس مشروعا سهلا. تبليغ رسالات الله ليس أمر سهل. الأمر الثالث، الآية الكريمة تأمر بعدم الخوف من الناس وعدم المبالاة من الناس في مقام أداء التكليف، لأنه يجب أن نخشى من الله عز وجل ولا نخشى أحدا إلا الله. طبعا القرآن آياته مليئة بهذا المضمون. أنا أضيف بعض الآيات غير الآية التي تلوناها في البداية، منها قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. إنما يعمر مساجد الله، هذا مهم، هذه الآية مهمة جدا، أنا أبين وجه الأهمية في الآية. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعمر مساجد الله، من يعمر مساجد الله؟ يعني الذي يعتني بالصلاة، يعتني بالعبادة. هني اللي تبين الآية أن العبادة الحقيقية لا تتحقق إلا عند فئة واحدة من الناس، الفئة التي لا تخشى إلا من الله عز وجل، ولا تبالي إلا بغضب الله عز وجل، ولا تكترث لغير الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله تبارك وتعالى عمارة حقيقية. لأن هؤلاء لماذا يعمرون مساجد الله عز وجل؟ لأنهم يريدون تأصيل عبودية الله في المجتمع، تثبيت عبودية الله تبارك وتعالى في المجتمع. العبودية التامة الحقيقية لا تكون إلا بذلك، إنسان تسليم كامل عند الله تبارك وتعالى، لا يخاف إلا من الله، لا يخشى إلا من الله. ومنها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تهديد بأنه أنتم قاعدين تسوون. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السبب لزيادة إيمانهم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعتمدون على الله عز وجل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات بمجموعها تدل على أمرين. الأمر الأول أن الإنسان عليه أن يقتحم الصعاب ولا يراعي إلا الله عز وجل. شوف الله شريد منه، ما يخاف من غير الله عز وجل. الأمر الثاني أن يعتمد على الله، أن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآيات الكريمة أكو شيء تبينه مهم، أرجو هنا الانتباه لهذا الأمر. الإنسان يريد أن يرتبط بالإسلام، وهالشكل يؤمن بالله عز وجل، مهم أن نتعرف على شروط الإيمان وكيفية تحقق الإيمان التي يذكرها القرآن الكريم. القرآن الكريم يعتبر أن من شروط الإيمان أن الإنسان يحمل هموم الإسلام وآلام الإسلام وآمال الإسلام وطموحات الأنبياء وطموحات الصالحين ويبذل الجهد في ذلك. فقط هذا الإنسان اللي عنده صدق الإيمان، لأن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في ناس يعاهد الله لكن شو يقول الله عنهم تبارك وتعالى؟ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ذولا منو؟ القرآن هالشكل يبين. أنا أكتفي الآن بآية واحدة غير الآيات التي تقدمت، إنما المؤمنون، إنما من أدوات الحصر كما تعلمون، أداة تأكيد وحصر تدل على أن ما تعلق بها منحصر فقط الحكم فيه مو في غيره. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هو واضح هذا، ثم لم يرتابوا، ما صار عندهم حالة تردد وقلق وريبة، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جاهدوا يعني شنو؟ يعني بذلوا كل جهودهم في سبيل الله. الجهاد بالنفس مو فقط القتال في المعركة، أن يبذل نفسه في سبيل الله، أن يعطي نفسه في سبيل الله. أحد مضامين الجهاد، أحد موارد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الجهاد في أرض المعركة، لكن لا ينحصر في أرض المعركة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، ثم الآية ماذا تقول؟ أولئك هم الصادقون. المؤمن الصادق، من المؤمنين الصادقين؟ هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. هذا أمر مهم جدا. الأمر الرابع الذي تبينه الآية الكريمة التي تلوناها، وكفى بالله حسيبا، يعني شنو؟ يعني المتكفل بالمسيرة الإلهية هو الله عز وجل. الله متكفل بالمسيرة الإلهية. وكفى بالله حسيبا. طبعا هذا الأمر الآيات الكريمة في القرآن مليئة بالحديث عنه. إذا إنسان يتلو القرآن، يقرأ القرآن، يتأمل في القرآن، يرى كثرة الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن هذه الآيات تتكلم عن أمرين، الله متكفل بمسيرة المؤمن، والمؤمنين يعتمدون على الله ويثقون بالله تبارك وتعالى. بعد أن بينا هذا، خل نجي إلى كلام مهم لابد أن نستمع إليه، وهو بعض كلمات وعبارات سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطبة لا بأس بأن اليوم نتكلم عنها ونبين بعض ما يتعلق بها، وهي مرتبطة بما تقدم. يعني ما تقدم هو مقدمة لبيان كلمات سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول هذه الخطبة كانت في منى، يعني الإمام كان في منى أثناء طيه الطريق إلى مكة ومن ثم إلى كربلاء، خطب هذه الخطبة هناك. هكذا قال الإمام عليه السلام: اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أوليائه من سوء ثنائه على الأحبار. على الأحبار يعني منو؟ يعني علماء التوراة، العلماء الذين الله يقول عنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إذ يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله لبئس ما كانوا يفعلون، وإنما عاب الله ذلك عليهم. ليش الله عاب عليهم؟ لأنهم كانوا يرون من الظلم الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون، والله عز وجل يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طلع الإمام من الأحبار والرهبان، راح إلى منه؟ إلى عموم الناس. فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها، استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها. وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. الإمام هنا شي يتكلم عن شنو؟ الإمام يتكلم عن منطقة فراغ في فكر الأمة، يتكلم عن قضية الأمة يعرفون الصلاة والصوم والشك والسهو، لكن الإسلام وعظمة الإسلام لا، هذا ما قاعد يفكرون فيه في كثير من الأحيان. الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم عن تحمل المسؤولية تجاه الإسلام. يعني يوم القيامة عندما الإنسان يعرض على الحساب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الله يقول له: ليش ما دافعت عن دين الله عز وجل؟ ليش ما دافعت عن التعاليم الإلهية التي الأنبياء قتلوا لأجلها؟ الإمام الحسين لماذا استشهد؟ نحن الآن نتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام، لماذا استشهد؟ لماذا وطأت الخيول، وطأته الخيول بحوافرها؟ لماذا سبيت زينب سلام الله عليها؟ لماذا يقتل عبد الله الرضيع من الوريد إلى الوريد؟ ليش هذا كله؟ لأجل شنو؟ لأجل الإسلام. لعظمة الإسلام. الله يرحم سيد حيدر الحلي اللي يقول: وصانا ستر الهدى عن كل خائنة، ستر الفواطم يوم الطف إذ هتك. ثم شوف كلام الإمام ملفت عليه السلام، بعد ذلك ينتقل الإمام يقول: ثم أنتم أيها العصابة، اللي يكلمهم الإمام، عصابة بالعلم مشهورة، يعني علماء، وبالخير مذكورة، وبالنصيحة معروفة، وبالله في أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف، أصحاب الوجهاء الناس يهابونكم، ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها، وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر. ليش حصلتوا على هالمنزلة؟ يبين لهم: أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله، وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون، فاستخففتم. أكو نسختين، بحق الأمة وفي نسخة بحق الأئمة، فأما حق الضعفاء فضيعتم، وأما حقكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا لله بذلتموه، ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها، ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه، أو أمانه من عذابه. الإمام شيء يقوله هنا؟ أول شيء، إنسان لما عنده وجاهة، عنده مقام اجتماعي، عند مكانة اجتماعية، هذه الوجاهة يجب أن تبذل في سبيل الله، ما تبذل فقط في المصالح الشخصية. لا يجوز أن نصعد على ظهور الناس لأجل المصالح، يجب أن نخدم الإسلام. إذا إنسان عنده ماء وجه، يريق ماء وجهه لأجل الله عز وجل، ماكو مشكلة، ما في مشكلة إراقة ماء الوجه لأجل الله عز وجل. الإمام عليه السلام يقول: ما في مانع واحد يبذل نفسه، يقتل في سبيل الله، يعادي عشيرته في سبيل الله، يبذل المال في سبيل الله، يؤذى في سبيل الله. إذن الإمام هنا شيء يقول؟ الإسلام يستحق منا كل التضحيات. عظمة الإسلام، عظمة الدين. احنا شنو لنا قيمة احنا البشر في هذه الدنيا بدون التعاليم الإلهية؟ البشر شي يصير؟ انهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ثم الإمام عليه السلام يبدأ ويتحدث بشدة: لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته، لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها، ومن يعرف بالله لا تكرمون، المفروض الناس ما تكرمكم، وأنتم بالله في عباده تكرمون، وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون. لما المسألة ترتبط بعوائلكم تبدون تصرخون صراخ وتفزعون، لكن ترتبط بالإسلام الأمر ليس كذلك. وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محقورة، والعمي والبكم والزمنى في المدائن مهملة، لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون، ولا من عمل فيها تعتبون، وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون، يعني تجاملونهم، كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسمعون ذلك بأن مجار الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم وأسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات سلطهم على ذلك فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم فأسلمتم الضعفاء في أيديهم إلى كلام آخر كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا فقه مهم يجب نتعلمه من الحسين عليه السلام. سؤال مهم خلنا نطرحه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كل هذه التضحيات خلنا نقرأها. ألا وإن الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله صلوات الله وسلامه. هي عبارة الإمام سلام الله. أول شيء الإمام يريد أن يحققه أنه لا يريد أن يجبر على إمضاء الواقع المنحرف. الإمام أراد أن إما أن أنت تعلن أن يزيد بن معاوية شرعي وعمل صحيح وتقر به رغم ظلمه ومجاهرته بمخالفة أوامر الله عز وجل أو تقتل. الإمام عليه الصلاة والسلام رفض إمضاء الواقع المنحرف، رفض الموافقة على الواقع المنحرف. أول شيء الإمام لا يريد أن الواقع المنحرف يصبح حقيقة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يريد الإمام عليه السلام بناء حالة عدم التعايش مع الظلم والباطل والانحراف. عندما ينسجم المجتمع مع الظلم، عندما ينسجم المجتمع مع الانحراف، عندما ينسجم المجتمع مع الباطل، هذا معناه أن المجتمع ابتعدوا عن تعاليم الأنبياء، ابتعدوا عن التعاليم الإلهية الحقيقية. ولذلك ماذا يقول الإمام الحسين عليه السلام؟ ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا حقا، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. الإمام يريد ما في تعايش مع الضلال، ما في تعايش مع الانحراف. الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي لا يقبل بأي شكل بأن التعاليم الإلهية تقع على الأرض. الأمر الثالث، الإمام واضح يريد يبين أن مواجهة الظلم والفساد تستحق التضحية، تستحق التضحية بالمال، تستحق التضحية بالنفس، تستحق التضحية بالعائلة. الإسلام يستحق كل هذه التضحيات، تستحق التضحية بكل شيء. تفضل مولانا، صلوا على محمد وعلى محمد. فتستحق التضحية، القيم الإلهية تستحق التضحية بكل شيء. الأمر الرابع الذي أراده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ما قام به الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو صرخ في ضمير الأمة، صرخ في ضمير الأمة الميتة، يريد لهذه القلوب أن تتحرك، هذا ما يريده الإمام الحسين. لذلك احنا في ليلة عاشوراء، كيف نرتبط بالحسين عليه السلام؟ هذه الزيارة المروية عن بقية الله الأعظم الإمام الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، التي تعرف بزيارة الناحية المقدسة. شلون نزور الحسين عليه السلام؟ السلام عليك، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف. يعني أبا عبد الله، احنا مو ناسين ما جرى عليك. أبا عبد الله، مو سهل على قلوبنا وعلى نفوسنا أن سقط في أرض المعركة وداست الخيول على صدرك. سيدي أبا عبد الله، ليس سهلا على قلوبنا أن تأخذ ولدك الرضيع العطشان لتسقيه شربة من ماء فيرميه حرملة ابن كاهل الأسدي فينحره من الوريد إلى الوريد. يعني سيدي أبا عبد الله، ليس من السهل علينا حرق الخيام، ليس من السهل علينا سبي النساء، ليس من السهل علينا تشريد الأطفال، ليس من السهل علينا أن تدخل زينب في مجلس عبيد الله بن زياد وفي مجلس يزيد بن معاوية. يعني شنو؟ يعني نحن استجبنا لك، يعني احنا ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تلك الصرخة التي صدرت منك، ذلك النداء، ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه العبارات احنا مو ناسينها. أبا عبد الله، السلام عليك، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف. إذن هذا التفاعل مع الحسين، يعني التفاعل مع أهداف الحسين، مع مدرسة الحسين. الحسين لماذا استشهد؟ زينب لماذا سبيت؟ الأطفال لماذا شردوا؟ تلك الآلام لماذا حصلت؟ لأجل الإسلام، لأجل القيم الإلهية، لأجل أن تحفظ التعاليم الإلهية. إذن احنا مستعدين نعطي كل شيء لأجل الإسلام، نبذل أرواحنا من أجل الإسلام، نعطي نفوسنا من أجل الإسلام. نحن أبناء هذه المدرسة، أبناء مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السلام. عليك، قلوبكم كلها عند إلى كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف. السلام عليك سلام المفجور المستكين. الله إن شاء الله يرزقنا جميعا زيارة الحسين عليه السلام. إذا رحنا زيارة الحسين راح نشوف عن ضريح الإمام الحسين مكان، هذا المكان هو المكان الذي ذبح فيه أبي عبد الله، المكان الذي صعد فيه شمر بن ذي الجوشن على جسد أبي عبد الله. السلام على الشيب الخضير، السلام على الخد التنين، السلام على الثغر المقروع بالقضير، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليم، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته.